مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد بث المحاضرة الإسلامية تحت عنوان الصيام تهذيب للغرائز وبناء للإنسان، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. مقطع من الآية الكريمة تضمن مجموعة من الأحكام ذات العلاقة بالشهر المبارك شهر رمضان، ولابد قبل الدخول بصلب الموضوع من مقدمة تمهيدية. الملاحظ أن الأحكام التي افترضها الله عز وجل على الإنسان قد يتصور بعض الناس أنها تتناول جانب من جوانب الإنسان، لأن احنا عندنا مثلا عندنا أحكام تتعلق بالجسد، عندنا أحكام تتعلق بالروح، عندنا أحكام تتعلق بالجانب الاجتماعي من الإنسان، أحكام تتعلق بالجانب الأخلاقي. لكن الملاحظ أن الفرائض تتناول كل أبعاد الإنسان. يعني أنت قد تشوف واحدة من الفرائض تقول أن هاي الفريضة ذات علاقة بالجسد فقط، لكن الواقع إذا تتأمل ترى أنها تتناول الإنسان من كل أبعاده. لنأخذ مثلا فريضة الصوم. الصوم احنا نعرف أن علاقة أولا بين الإنسان وربه، لأن ما في شك أن اطلاع الله عز وجل على الإنسان أن صائم أو مصائم، وكون الإنسان في حد ذاته لا رقيب عليه من نفسه من غيره إلا من نفسه، هذا نفسه يوجد قد نمط من العلاقة بين الفرد وبين خالقه. بنفس الوقت هو علاقة بين الإنسان والإنسان، لأن المفترض بالصائم كما سيأتينا إن شاء الله خلال البحث أن تكون تصرفات خاضعة للصورة التي رسمها الله عز وجل لهذا الشهر الكريم. علاقة أيضا بالإضافة إلى ذلك بين الإنسان وجسده، لأن المفروض أن هذا الجسد إلى عليك حق، ومن حقه عليك أن تجنبه المكاره، والصوم يتناول جانب من هالجوانب. فأي جانب من جوانب الإنسان تتناوله الشعيرة، شعيرة الصوم إلها علاقة بي وإلها ارتباط بإصلاحها. هاي نقطة. النقطة الأخرى، الواقع ما إجت الأحكام الشرعية حتى تعذب الإنسان أبدا. يعني الله عز وجل ما يريد أن يخلي الإنسان يتلوى من الجوع أو العطش، أو يمنع عند ممارسة غريزة من غرائزة أبدا، إنما يهذبها، يريد يهذبها مؤقتا، يعني بتعبير آخر يبطي الإرادة قابلية على توجيه الرغبات، وما يخلي الرغبات تجمع على الإرادة. وأحيانا أنت لما ترجع إلى الجرائم تلقى كل مجرم هو صريع غريزة من الغرائز، ما غريزة جمع أو غريزة جنس أو غريزة أنانية، الغريزة تجمع عندها تكون أقوى من إرادته. الشهر الكريم يحاول ان يخلي هذا الانسان عنده قدرة على كبح الغرائز، يمتلك ان يسيطر على غرائزه، لان اذا امتلك ان يسيطر على غرائزه اصبح انسانا، واذا لا سيطرت عليه غرائزه ظل على مستوى الحيوان، ظل على الجانب الحيواني فقط. وطبعا المفروض ان الانسان سيد الموجودات. في هدف من الاهداف اللي تتوخاها الشعيرة هذه ان تحول الانسان مندفعا في سير تكاملي الى ان يبلغ ذروة الانسانية، يعني يقوى على كبح غرائزه. سيأتينا ان شاء الله هذا خلال البحث، بس لنشوف فصول هالمقطع من الآية. اولا الآية الكريمة تقول فالآن باشروهن، كأنه في صدر الإسلام لما نزل حكم الصوم كان المسلم يباح له أن يأكل وأن يشرب وأن يلاقي زوجته، ولكن بشرط أن لا ينام. أما إذا نام وانتبه ما يشغل بعد، لا يأكل ولا يشرب، ولا وإن كان ضمن الليل يعني بعد عنده مجال بالليل، يعني ما طلع النهار، ولكن مع ذلك ليس له أن يأكل أو يشرب أو يلاقي أهله ما دام نام وانتبه. واحد من الصباح من الأنصار اسمه قيس بن صرمة، هذا الرجل كان يشتغل بالبستان خلال النهار، اجى متعب وهو صائم، قال لزوجته هيئي للطعام. أبطأت عليه زوجته، يعني ما هيئت للطعام في نفس الوقت، ادركه النوم متعب نام. انتبه من نومه، حرم عليه ان يتناول شيء من الطعام. اصبح في اليوم الثاني اجى مجهد متعب، اجهده الصوم اتعبه يرتعش من الضعف، دخل على النبي صلى الله عليه واله قال له يا رسول الله القصه هكذا، انا امس رجعت واهلي تاخروا علي بالافطار ونمت، وبعد ما شغلي انا اتناول فيه اخذني الضعف، اجهدني الضعف. بعد يتكلم دخل عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله انا اعتذر اليك من مثلها، انا رجعت بعد صلاه العشاء لاقيت اهلي لاقيت زوجتي. قام جماعة من الصحابة ايضا نفس الشيء، اعتذروا بنفس الشيء، يعني مارشين اما طعام او لقاء مع نسائهم. فهب نزلت الآية الكريمة تبيح لهم تناول حاجات الجسد خلال الليل الى ان يبدأ الصباح او الى ان يبدأ الفجر. زين، سبب نزول الآية اذا هو هذا السبب. طبعا ما يعتبر علة للحكم، سبب ما يعتبر علة للحكم، لكن يلقي ضوء على الحكم، يعني يوضح لنا حكمة هذا الحكم في ان المشرع ما عنده مصلحة ان يكبت غرائز الانسان، يعني ما جاي يعذب للانسان انما جاي يهذب غرائزه. لاحظ، لانه بدليل ان صوم الوصال عندنا محرم، باعتبار صوم الوصال يؤدي الى لون من التعذيب. الوصال يعني ان يطبق الانسان مثلا 48 ساعة بالصوم، هذا بي لون من الاجهاد، بي لون من الارهاق، عادة يكون مجهد متعب للنفس. في القرآن او الاسلام ما يريد ان يتعب للانسان، لما قلت لك يحاول تهذيب غريزة، الغريزة هذه العنفوان اللي بيها ليكون يجمع فيخرج بالانسان عن مستوى الانسانية الى مستوى الحيوانية. العملية عملية تهذيب اذا، مش عملية تعذيب ابدا. فسبب النزول يلقينا هذا الضوء، يلقينا هذا الضوء على الحكم، وان الحكم هذا هدفه، هدفه بناء الانسان بما يتناسب مع انسانيته. زين، خلينا نرجع للآية. الآية الكريمة تقول فالآن باشروهن. طيب، أولا المباشرة يعني كناية عن لقاء الرجل لزوجته، انما عبر عنها مباشرة لان جلد يباشر الجلد، يعني البشرة تلاقي البشرة، لانه من لازم لقاء الانسان لاهله ان تلتقي بشرته ببشرة اهله، فعبر عنها بالمباشرة وحدة. الثانية، شوف التعبير هذا، اتخطر اكو بعض الباحثين لما يمر بهذا التعبير يقول انا احس اكو موسيقى داخلية بالقرآن، في داخل القرآن، لانك انت لو تحاول ان تلقى تعبير مهذب يبطي نفس المعنى مع هالشفافية ما تلقى غير هالتعبير هذا، تعبير باشروهن، لاحظ تعبير يعني فعلا تعبير مموشر، يعني تعبير غاية بالشفافية، غاية باللطافة في الاداء. طبعا هاي الظاهرة منبثة موجودة بالقرآن، التكيف مع المشهد. شوي خلي اقرب لك المعنى، ما طول مرينا به. القرآن الكريم في تعبيراته يتكيف مع المشهد الذي يمر به، اذا مر بمشهد من المشاهد يتكيف ويا ذاك المشهد. مثل ايش؟ مثلا لما يمر بجهنم، لما يمر بجهنم وهؤلاء اللي موجودين فيها يعبر عنها وهم يصطرخون فيها، كان يمكن ان يقول وهم يصرخون، لكن يصطرخ تعطي معنى اكثر من يصرخ، ضجيج بها، ضجيج عبارة بها حركة، تشعر اكو حركة في التعبير، اكو ضجيج دوي. ملاحظ هذا اللون من التكيف مع المشهد. مثلا يمر يريد يبين شلون الصبح يبدأ ويقول والصبح اذا تنفس، انت اذا وقفت وقت الفجر وشفت شلون ينبلج الضوء من قلب الظلام تشعر بالتنفس، تعبير ما يمكن ان تبدله بتعبير اخر. التكيف مع المشهد دائما من اسرار القرآن البلاغية، هذا التكيف. شوف هالتعبير، اثنين تعبير باشرون، ثالثا هدف هذا التعبير ان يعلم ألسنتنا على الابتعاد عن البداء، لانه ترى الانسان مثل ما هو موقف في جسده وفي روحه، هو موقف في لسانه، المفروض ان لسانه كما يتوخى الاسلام ان روحه نظيفة وان جسده نظيف، لسانه يكون نظيف، عف، يعني لا ينزل الى الابتدال، لانه المفروض التعبير الجنسي اكو بي شيء من الحيوانية، من البهيمية، حاجة من حاجات الانسان. قد يقول قائل شنو الفرق بين حاجة المعدة اذا اكلت والبطن اذا شربت مثلا، شنو فرق بينها وبين العضو اذا قارب الرجل اهله؟ ما الفرق؟ يعني لا، في فرق، في فرق، ولذلك القرآن حتى ولو كان الفرق مو ذاتي وانما ناشئ من المجتمع، ناشئ من اصطلاحات المجتمع، يريد القرآن الكريم يعلم ألسنتنا الابتعاد عن البداء، يعلم ألسنتنا الابتعاد عن البداء، لأنه ما يعتبر المرأة غريزة فقط، وإنما يعتبر المرأة مهد للفضيلة وللتربية الصالحة. شوف اكو فرق، انت اذا تلاحظ مثلا اكو بعض الشعراء اذا مر بالمرأة كأنما يرسم لك مشهد من مشاهد الجنس، او اذا مريت بعض الودباء او البلغاء تلقى اذا مر بالمرأة يرسم المرأة غريزة. القرآن ما يرسم المرأة غريزة، يرسم المرأة عموما، عموما طاهرة سامية مترفعة عن هذا المستوى، يرسم المرأة فضيلة، يرسم المرأة حجر يربي الانسان على الخير، يربي على الكرامة، يربي على العنفوان، على الشموخ. يريد من المرأة ان تكون جهاز مهمته خلق الاسرة مو اداة لقضاء الشهوة. نبه لي، ويأكو فرق، هذول اللي يدعون انهم رفعوا شأن المرأة، الواقع ما رفعوا شأن المرأة وانما وضعوا شأنها، بينما القرآن الكريم رفع شأنها حتى في التعبير، عندما يمر يعبر عنها تعبير نظيف، غاية بالرقة، غاية بالشفافية، فلذلك يعبر هذا التعبير. فالآن باشرهن، يعني أن من بعد ما مر عليكم ذاك المنع، لأن أكو قاعدة عند الوصولين أن الأمر إذا يجي من بعد الحظر يكون للإباحة، يعني بعد أن كان هذا محرم عليكم الآن أصبح مباح، وطبعا تحريم كان لحكمة هو إباحة لحكمة، لا مجال الآن للإفاضة فيها لئلا نطلع عن صلب الموضوع. فالآن باشروهن. ثم قالت الآية الكريمة: وابتغوا ما كتب الله لكم. شوف مما يتمم المعنى اللي أشرت إلى الآن في صدر البحث، وهو أن الإسلام ما يريد يعتبر المرأة مجرد غريزة، وإنما يريد أن يعتبرها قناة يخرج منها الولد الصالح، أو يخرج منها الإنسان المربى تربية طيبة. مما يؤيد هذا المعنى هذا المقطع الثاني، يقول: ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني أنت لا تجعل همك من ممارسة الغريزة مجرد إشباع الغريزة الجنسية، لا، فليكن همك أن يرزقك الله الولد الصالح، لأن أنت المفروض تؤدي رسالة في العلاقة، مو بس تشبع جسمك، لا، تؤدي رسالة. شنو هي الرسالة؟ الرسالة أن تمد المجتمع. المجتمع شنو اللي يمده؟ يمده الولد، يعني استمرار الولادات، استمرار الولادات هي اللي تمد المجتمع، لأن طبعا احنا عندنا القبور، القبور مو قاعدة تأخذ يومية مجموعة، القبر فاتح ثغرة يلتهم، والحياة تريد من يدخل إليها، مثل ما القبر يأخذ من يخرج، الحياة تحتضن من يدخل. مو يقول الشريف الرضي: ألا إنما الدنيا غبارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه، هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائبه، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها، لأنك ذاهب. فهي إذا اخضر منها جانب جف جانب، ما دامت القبور تلتهم لازم الدنيا يرد إليها من يسد هذا النقص. منين يرد؟ طبعا يرد عن طريق العلاقة الزوجية. لهذا القرآن الكريم يقول: ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليكن همك مجيء الولد. الشاهد يقول قائل انه مجيء الولد شو وقت؟ يعني الان انا الولد اقدر مثلا اوفر له حياة كريمة او ما اقدر؟ يعني هذا الولد عندما يجي يحتاج الى تعليم، يحتاج الى تربية، يحتاج الى طعام وشراب، كفالة كاملة، يا ترى ظروفي تسمح لي بهذا او لا؟ الواقع الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يخلق نسمة ما لم يهيئ لها حاجاتها الاساسية. حاجات الاساسية الله يتكفل بها. ايش ظلينا؟ ظلينا الحاجات الكمالية. الحاجات الكمالية اشكال وارد بها المجتمع الاسلامي المتكامل. تدري شلون؟ خلي اقرب لك المعنى. النبي صلى الله عليه وآله فديوم قال: انا من الاشعريين، الاشعريين مني وانا منهم. شنو القصة؟ قصة دول عندهم عادة اذا جاعوا اربعة يلزمون ازار كبير، هذا ياخذ طرف وهذا ياخذ طرف، ويمرون على البيوت، هذا عنده طعامه يخلي بيه وذاك عنده طعامه يخلي بيه، يجمعون الطعام كله ثم يقتسموه ما بينهم بالسوية. النبي يقول هاي روح الاسلام، يقول انا من هؤلاء، احنا ما عدنا هاللون من التكافل الاجتماعي. الناس هم شنو ايضا؟ الناس هم يم هالمعنى، يعني ماكو واحد من عندهم يشعر بمسؤولية اجاه الاخرين، المهم اني انا الله يمشي امري الاخرين انا ما مشغول عنهم في العلاقة بهم. اذا قد يكون اكو شيء يعني هؤلاء اللي يتوقف كثيرا في الانجاب قد يكون الى حد ما الى مبرر. ولذلك احنا نلاحظ الشريعة ما حرمت عليه ان يستعمل وسيلة من وسائل منع الحمل الا اذا اجى عارض، الا اذا لبس الامر عنوان ثانوي. العنوان الثانوي مثلا اذا بلد بمسلمين وغير مسلمين، اذا حددنا النسل راح المسلمين نعم يكونون اقل وراح يبقى الجانب الاخر ويتعرضوا المسلمين الى لون من الهوان، لا هذا يلبس عنوان ثانوي يصبح يحرم. زين، لكن لا في الاوضاع الطبيعية جالس. زين، ارجع للموضوع. الاية تقول ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني انتو كونوا السبب الطبيعي. اولا هو ما يجيك الولد، الولد ما يجيك الا اذا كتب الله عز وجل لك، والا لا تشعر مجرد العلاقة هي علة في اخراج الولد ابدا. قد تكون بين الانسان وبين زوجته علاقة زوجية لكنه ما يصير عندهم ولد، مو بيدهم، مو مجرد علاقة كافية في ان يكون ولد ابدا ابدا. الله عز وجل اذا اراد ان يمنح منح، هو اذا كتب لك ان يرزقك رزقك، واذا ما كتب لك ان يرزقك نعم ما يرزقك ابدا. لو تجتمع كل مصحات العالم ما ممكن تطيق قدرة على الانجاب ابدا. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة، او يزوجهم ذكران واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. الحقيقة ان الامر بيده تعالى. ابتغوا، التخليك سبب طبيعي، عليك عليك انت ان توفر السبب الطبيعي والباقي على الله عز وجل. ابتغوا ما كتب الله لكم، الله عز وجل شنو اللي كاتب لك. من هنا اكو ايماء بالآية، التفت لي شوية، ايماء خلقية بالآية. الآية تقول ابتغوا ما كتب الله، يعني انت لا تقعد تخلق لك مشكلة ويا المشكينة هاي. تعالي انت شنو، انت وعاء مال بنات يوم طلعت لي بنت، وشنو ذنب هاي، شنو جريمتها؟ الامر الله عز وجل خطط له والله كتبه والله عز وجل عند بيده كل شيء. هذا شيء مكتوب، انت لا تقعد تحمل هذه المرأة ما ليس بسبب صادر منها، مو بسبب من الأسباب الصادرة منها أبدا. المرأة مجرد وعاء قناة تمر إرادة الله عبر الأبوين، وإلا الأبوان لا يقويان على أن يمنحا حياة أو يمنعها حياة أبدا. ابتغوا، التخليك سبب طبيعي والباقي خلي على الله. ابتغوا ما كتب الله لكم. جيم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني ما بين هذين التوقيتين انت تمارس كل حاجاتك تقوى. اكو عندي طبعا في خلال هذه الفترة، يعني فترة التوقيتين، اكو شيء هو جزء من هذا الوقت سيمر علينا يترك الى بعض المقدمات اللي تحقق بقاء الانسان على صيامه، سيأتينا ان شاء الله خلال البحث. زين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني قبيل ظهور الفجر الانسان بعد يتعين عليه ان يمتنع، يمتنع على المفطرات اللي هي 10. انا يهمني الوقوف على 2 من المفطرات. شوي التفت لي الهن. اولا المفطر الاول تعمد البقاء على الجنابة، لانه الانسان دا يواجه الله عز وجل، وهي الشعيرة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، وأنا متلبش بعمل من أعمال الله وجاي وأنا نجس. نعم، وما تلتقي مع الحرمة طهارة الصوم أي من ناحية. الأمر الثاني أن من المفطرات تعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، وهنا لابد من وقفة. قد يقول واحد شنو يعني المفروض أن المفطرات إلها علاقة بالجسد؟ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة شنو علاقة هذا؟ لا أكل ولا شرب ولا ماء ولا شيء، شنو معنى؟ ليه؟ هذا يأيد ما ذكرت لك في صدر البحث بأن الشعيرة ما تتناول الإنسان بشكل مجزأ، ما جاي تتناوله على شكل تجييجي، لا أبدا، جاي تتناوله من كل أبعاده، ومن جملة أبعاده أبعاد الخلقية، أبعاد الأخلاقية. مو من الأخلاق أن الإنسان في هذا الشهر الكريم اللي الله عز وجل يحطه بقناة الصهرة حتى الذوب عند الخطايا يجي يلاقي الله بالكذب، يكذب على الله وعلى رسوله او على الامتداد الطبيعي للرسول وهم الأئمة. طبعا ليس من الاستقامة في شيء ان الانسان في هذا الشهر المبارك يكذب على الله عز وجل او على رسوله او على الأئمة. من هنا نعرف ان جانب الخلق مراعى بالعملية. يعني انت مو اكو كثير من الناس يتصور انه يقول لك شنو انا يعني غير هي مسألة امتناع عن طعام وشراب امتنع، لا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه. وقعد ان تترك طعامك وشرابك، فرد معنى هذا قد يتيسر حتى للحيوان قهرا احيانا. المسألة اذا مسألة تربية، انت سيد الموجودات، سيد العالم، الانسان سيد العالم، ما يصير سيد العالم هو في حوزة، في بتعبير اخر في رعاية الله، في كنف الله في هذا الشهر المبارك في عمل لله، ويشترك فيدنس خلقه ويذهب حكمة الصوم بأجمعها، لأن الحكمة منا أن تبليك وانت جاي تهدم. الكذبة تهدمك، الكذبة على الله وعلى رسوله وعلى إما تهدمك وتذهب أدراج الرياح أتعابك. طيب أرجع للآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا طبعا للإباحة، وينبغي الإنسان بالأكل والشرب يعني لا يذهب حكمة الصوم. وأكل بعض الواقع يمتنع لأربع ساعات عن الأكل ويظل الليل كله يأكل. أنا والله شنو أنا فاهم؟ طيب شاد وين راحت حكمة الصوم؟ أنت المفروض وين صوموا وتصحوا؟ مفروضا هاي المعدة هدف من اهداف الصيام ان الصوم ياخذ اثر من حرق مخلفات الطعام، من حرق ما في جسم الانسان من كيانات زائدة، نعم يعني سيطرة تذويب الاشياء اللي عنده. مثلا المفروض انه الجانب الصحي مراعى، الجانب الصحي اذا مو مراعى انت يعني اخليت بحكمة من حكم الصيام، ما سوى نشي اذا امتنعت بالنهار وعوضت بالليل ضعف، ما سوى نشي ابدا. المفروض اجتزاء الانسان بالطعام البسيط حتى يحقق حكمة الصوم. ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، لانه هذا من اهداف الصوم انه اضعاف الطاقات هذه اللي احيانا قد تجمع يوم. شنو الرواية بالنسبة لمن لم يقدر على الزواج عليه بالصوم فانه له وجاء؟ يعني اذا اكو هدف شوية تهذيبها للغريزة، مثل ما قلت لك الغرائز لابد من تهذيبها. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو من تعبيرات القرآن الرائعة ثم أتم الصيام إلى الليل. طبعا الصيام احنا نعرف اكو من أقسام محرمة وأقسام واجبة وأقسام مكروهة. الواجب طبعا على رأسه على قمة الواجب صوم شهر رمضان وقضاء شهر رمضان وباقي أقسام الصيام الثمانية الواجبة، بس هنا المقصود بها صوم شهر رمضان. أتموه إلى الليل يعني امتنعوا عما منع عنه بالصوم من هالبداية إلى هالنهاية. طبعا أنا لما أقدر أمتنع، لما أقدر أسيطر على غريزتي 14 ساعة أقدر أسيطر عليها 24 ساعة، ولما أقدر أسيطر على جماحات اللسان 14 ساعة أقدر أسيطر على جماحات اللسان عمري كله. إذا محاولة تهذيب، محاولة تربية، تقوية، وفعلا دورة تدريبية. هاي الدورة التدريبية تهذبه، تتناوله للإنسان وتهذبه من كل جوانبه، تهذبه من كل أبعاده. ولذلك تلقى أكو روايات في فضل الصوم عجيبة. الصوم جنة من آفات الدنيا وحجاب من عذاب الآخرة. وهي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول جنة من آفات الدنيا. شلون يعني؟ شلون جنة من آفات الدنيا؟ إلا على وجه المكافأة من الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يقول للإنسان أنت أجعت نفسك وسيطرت على غرائزك من أجلي. نعم أعطيتني أنا أعطيك، والعطاء مرة يكون بجلب الخير ومرة بدفع الشر. يو جلب الخير يو دفع الشر، هنا هي عبارة عن جنة من آفات الدنيا وحجاب من عذاب الآخرة. بعد الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. هذا طبعا الصوم الواجب كل قسم من عنده الى حكمته والى اتجاهه. واكو الصوم المحرم واكو الصوم نعم المكروه. الفقهاء يشبعوا لهذا الموضوع. انا يهمني جانب من جوانب الصوم اريد ان اشير الى بعد ان ابين الغاية. الغاية قلت ثم اتم الصيام الى الليل. هنا اكو اختلاف عند الفقهاء، واللي يشوف هذا الاختلاف ينعكس عندنا عند المسلمين. واحد رأسا بمجرد ان تغيب الشمس يفطر، واحد شوي يترك الظلام لما يبدأ. هذا بحث يثيره الاصوليين في ان هاي الا الى حرف غاية. يعني لما تقول مثلا انا سرت افرض من هالمكان الى هالمكان، هاي يسموها غاية، يعني نهاية السير لهنا. هنا في هذا المورد اتم الصيام الى الليل، يعني هاي الغاية اللي هو الليل. تدخل شوية قسم من عدها ويا النهار، مثل ما اقول انا مثلا مشيت الى المسجد، يعني لما اطب رجلي بالمسجد يولا على حد المسجد. هنا اكو اختلاف عند الفقهاء. يقولون اذا الشيئين من جنس واحد، اذا الشيئين من جنس واحد، مثلا بآية الوضوء زين واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، يقولون المرفق يدخل. ليش؟ لانه من جنس واحد، الايد كلها من جنس واحد. لكن اتم الصيام الى الليل يقولون يختلف فرق اكو بين وقت الليل، بين طبيعة الليل وطبيعة النهار. فالغاية ما تدخل بالمغيرة، رأسا بس تغيب الشمس حل وقت الافطار. وبالفعل وهذا رأي محققين ايضا، لكن احنا هالخمس دقائق نخليها من بعدين. خاف اكو شوية غبشة، خاف اكو خدعة بالشمس مثلا او الجو مو نظيف، مثل ما يقولون مقدمة للتحقق ولليقين. والا هو رأسا اذا انتهى النهار دخل الليل، لان عندنا الوقت يقسم الى جزئين ليل ونهار. ثم اتم الصيام الى الليل. زين، الصيام طبعا قسم من عنده كما قلت لك واجب، وقسم من عنده محرم. يعني مثلا اذا ولد يريد يصوم هو ما الى طاقة، ابوه يتأذى منه وبعده مو مكلف، ابوه يقول له لا تصوم انت بعدك ضعيف، يحرم عليه ان يصوم لان بعد هذا ما مامور مو مكلف. اكو نوع، نعم اكو نذر، واحد ينذر في معصية من معاصي الله ان يصوم، هذا محرم. نماذج اكو من الواجب ومن المحرم، لكن اكو نمط من الصوم هذا اللي نهى عنه الامام سلام الله عليه. شنو؟ واحد طبع لي قال ابن رسول الله شو رايك بيوم العاشر من محرم اصوم او لا؟ احنا نسمع روايات بالصوم في هذا اليوم. قال للامام صوم وليكن افطارك بعد الظهر بساعة، لانه الانسان مرة يصوم كطاعة مطلقة لله عز وجل، ما بيفي مرة لا ولا ما متنبه الى الهدف من وراء هذه الواقع. الروايات في يوم العاشر اخترعت الى الامويين، نعم، يعني بتعبير اخر ارادوا بها مسخ يوم العاشر، الحزن، الكآبة، المأساة، ارادوا تغطيتها، تحويلها من يوم الم، من يوم مأساة وحزن الى يوم فرح، الى يوم عيد. ويقول الشاعر كانت مآتم بالعراق تعدها أموية بالشام من أعيادها. المسألة مسألة أكو فرح وأكو حزن، يعني أنا من البداهة بمكان أن لما النبي في ذاك اليوم ابن يروح أو أسرته تروح بأجمعها تجتز وتقتل، أجي أنا أفرح في هذا اليوم وأتبرك فيها؟ لا لا أبدا، هذا يوم مأساة، يوم حزن. ولذلك كانوا عدل الكتاب أئمة آل محمد إذا دخل يوم العاشر إذا طبع عليهم هذا اليوم يغلب عليهم الحزن والأسى واللوعة، لأن هذا اليوم الواقع ترك بيوت الهاشميين خالية، بيوت آل محمد حولها إلى بيوت خالية فيها الأسى فيها اللوعة. يمر عليها المار فيرى فيها تلك المآتم. طبعا اليوم هذا مو يوم ويوم فرح ابدا، وانما يوم حزن ويوم الم ويوم مواساة لرسول الله، لان رسول الله هو المعزى بهم على حد تعبير الامام. ولهذا لما رجعت عائلة الحسين بادرت اول ما بادرت الى قبر رسول الله حملت العزاء له بفقد اهله، قالت يا رسول الله مناعية اليك ولدك الحزان جعلت هي والمشبيات جولة بقبر رسول الله، ثم رجعت الى دار الحسين دخلت الى الدار، بدأت تقارن كيف كانت هاي الدار بالامس وكيف اصبحت، اختنقت بعبرتها. اخويا امس والدار وياكم ذرة وربعة مجد وشروق، لا شل شل ظلام الليل تلج وجوهكم بنور، واليوم الافراح احزان عقبكم والديار قبور. شبيد البين لما لي
وشبعني مصابورة وحقياك لا جهبت الدار على جهب دمع الشجاب اشوف رسومكم بيها واشتم ريحة الاحباب واتذكر ليالينا واتكوم قبال الباب بالامسكان ومعي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القلب نيرانا نذر علي لين عادوا وين رجعوا
نذران. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا كشفته ولا مرضا الا شفيته ولا غائبا الا ارجعته ولا حائجة او حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم لا تبعدنا عن مائدتك في شهرك الكريم هذا يا الله. اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
الأنبياء هم جلال وبهاء هم من الله الضياء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء خطهم خط الهداية اسمهم لله آية فيهم سر الولاية نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء حبهم حب اللطاء آية قلبي تناها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتابه قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية تابعونا. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 1:56 عند 2:07 يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى دعاء أبو حمزة الثمالي في الساعة 2:49. في الساعة 3:47 نقدم لحضراتكم برنامج قبل طلوع الفجر وعلى مدى الساعة كاملة. عند 4:47 سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. في تمام الساعة 5 تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم وعلى مدى حوالي ساعة كاملة. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 6 تماما، يليه صوم الصائمين. من أخلاق الله يأتيكم في الساعة 6:22 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 6:28. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير. في أمان الله.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، وهو يتلو علينا من سورة القصص المباركة من بداية الآية 22 حتى نهاية الآية 28.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العلي العظيم.
إلهي مهلجات إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمنحي جسدي وتطمع روحي النشوى حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى